أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في روايات ما وافق وما خالف الكتاب، ووصل بنا الكلام إلى الرواية 15 عن أبي بلي. خلصنا منها ولا بس قرأنا السند؟ فقط. وقد تقدم الكلام في إسنادها، وقد صححنا من جهة أن محمد بن إسماعيل في صدر السند هو شيخ للكليني قد أكثر عنه، كما يمكن تصحيح الروايات التي تكون من هذا القبيل، ولو لم يمكننا توثيق الشيخ المباشر، لا لمبنى اشتهر بين المحققين المتأخرين من عدم الحاجة إلى توثيق مشايخ الإجازة مطلقا أو دعوة وثاقتهم جميعا. فرق الدعوة يتبعون يا أخوان، فإن هنالك دعوة مفادها أن مشايخ الإجازة دائما هم من الأجنة ولا يحتاجون إلى التوفيق. هذه الدعوة لا دليل واضح عليها، وما استدل به عليها من عبائر للشهيد الثاني وغيره من أن مشايخنا من زمن الكلين إلى يومنا هذا كلهم أجلاء لما عرم في كل زمان ومكان من جلالتهم وفضيلتهم وتقواهم وإلى ما هنالك وورعهم، ناظر إلى من كانوا كذلك من المشايخ. وهذا العنوان بينه وبين شيخوخة الإجازة عموم وخصوص من واجب. الشيخ الإجازة قد يكون شيخ إجازة من هؤلاء كهارون بن موسى التلعكبري أو من مشاهير، وقد يكون شيخ إجازة لا من هؤلاء كبعض الرواة الذين لم يعرف أنهم صنفوا كتبا ووقعوا في طرق الإجازات التي وصل إلينا قسط منها عبر البحار وغيره. كما أن المشايخ المذكورين في كلام الشهيد الثاني فيهم من هم من مشاهيرنا وليسوا مشايخ إجازة، لم يعرف عنهم أنهم شيخ إجازة، هم من الفقهاء الكبار. كما أن فيهم من هو شيخ إجازة، الدعوة الأولى يا إخوان. لذلك وثاقة شيخ الإجازة على الإطلاق مش في محلها أبدا، وما في أي دليل عليها. مرات شيخ الإجازة يجيز بكتابه هو فقط، مش بالضرورة ما ينصرف إلى الأذهان، لأنه شيخ إجازة يعني هو واثق في رواية كتب الطائفة، خصوصا وأن كثيرين قد اعتنوا بالإجازة لمجرد اتصال الإسناد بالإجازة لشبهة الطرائد على بعض المحققين من عدم جواز الرواية إلا بالإجازة. وأن من ليس لديه إجازة لا يعد راويا ولا يتصل به الإسناد، ولو أخذ الرواية يكفي المبنى الثاني هو دعوى أننا لا طريق لنا لتوثيق من كان شيخ إجازة، وهذه الكبرى غير ثابتة، بل العبرة بالنظر في كل بحسبه. لكننا في غنى عن إثبات وثاقة شيخ الإجازة، لأن شيخ الإجازة هو صلة وصل في السند، وكتب الرواية مشتهرة اشتهارا كبيرا عند أصحاب الكتب الجوامع. يعني عندما ألف الكليني كتابه الكافي، والشيخ كتابيه في الأخبار، والصدوق فقيهه وغيره من الكتب، يدعى أن جميع كتب الرواية عندنا وصلت إليهم بالاستفاضة. أنا عم بحكي هالحكي عادة لا يحكى في الأصول يا إخوان، لكن مبنى مهم هذا جدا، وجاءت مناسبته هنا. من هنا يقال نحن لا نحتاج إلى وثاقة الوسائط بين المؤلفين وبين أصحاب الكتب الأولية لهذا السبب، وهو أن النسخ ثابتة بالطرق وبدون الطرق. ويعزز هذا المعنى بعبائر ذكرت في فهرستي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، من أن الطرق إلى الكتب كثيرة، ولكنهما أخذا على نفسيهما أن لا يذكرا إلا طريقا أو طريقين حتى لا يكبر الكتاب. هذا البحث يا إخواني ما له علاقة بوثاقة شيخ الإجازة، له علاقة بوثاقة الكتب. إنه صحيح يعني الأصول الأربعمائة أو كل كتب الرواية المؤلفة في زمن الصادقين ومن بعدهما كلها كانت متواترة أو كالمتواترة نسخا، بحيث وصلت إلى زمن الشيخين الكليني والصدوق أو الشيخ الطوسي بعدهما بوسيلة إحراج وجدانية أو شبه وجدانية مطمئن إليها، مع شيء من الاختلاف الطفيف في النسخ. هذا البحث يسمى في الاصطلاح، في اصطلاح علم الإسناد، بحث لزوم نقد الطرق والمشيخة. إنه في داعي لنقد الطرق، والله ما في داعي لنقد الطرق. طبعا تطبيق في النظرية، عم بحكي فعلا تطبيق النظرية فيه أيضا كلام. في النظرية الكبرى يعني القاعدة، هذا المبنى لا يعتمد يا إخوان آية أو رواية كما هو واضح، ولا يمكن الاعتماد فيه على كلام محقق من المحققين تقدم أو تأخر. هذا الأمر يعتمد على المنهج الاستقرائي، لنرى هل صحيح أن الكتب كانت هكذا فيقال كما أن الكافي وصل إلينا الآن واشتهرت نسخه في كل عصر ومصر من أمصار الشيعة، كذلك كتاب محمد بن مسلم أو كتاب ابن أبي عمير أو كتاب العياشي أو كتاب لا أدري من علمائنا أيضا كان كذلك في عصورهم، مش في عصر المؤلف، في عصر تأليف الجوامع، كتب الأربعة وما حل حذرها. المنهج الاستقرائي لا يمكن تعرض له بالتفصيل هنا، لكن من يمر مرورا على فهرسة النجاشي والطوسي بهذا القصد يقرأ بقصد التعرف. صحيح أن النجاشي أكثر من الطوسي، صرح بأنه بعض الكتب لها طرق عديدة، لكن هو يقتصر في الكتاب على طريقة أو طريقين، لكن لم يصرح، لا هو ولا غيره، أن جميع الكتب هكذا، بل على العكس هنالك كتب قد صرح فيها بأن النسخ تختلف باختلاف الرواة، وأن بعضها رواية القميين بهذا الشكل، بعضها رواية الكوفيين بهذا الشكل. مثلا في كتاب المحاسن للبرقي يصرح الشيخ النجاشي يقول زيد في المحاسن وانقص باختلاف الروايات أو الرواة له. في بعضها بيذكر وصف النسخة اللي وصلت عبر الخميين، ثم بيذكر وصف نسخة أخرى عبر الكوفيين أو غير الكوفيين. في كتاب العلاء بن رزين بيذكر أربع طرق، كل طريق غير الآخر النسخة فيه. نعم، حيث يثبت بالقراءة أو التصريح أن كتابا اشتهر منذ تأليفه بكثرة استنساخه وتناقله في الأمصار والأعصار إلى أن نقل منه الشيخ وأمثاله هنا، نعم لا نحتاج إلى مقطع الطريق والمشيخة. الآن إذا واحد بيضعف نسخة الكافي الموجودة بحجة أنه أنا يدا بيد ما وصلتني عبر الطريق إلى زمن الكليتين، هذا يستنجد منه الآن، سوى في اختلاف النسخ البسيط اللي عادة محققو الكتب يذكرونها، وهذا اختلاف لا يغير في ماهية الكتاب، مش زيادة روايات ونقصان روايات. لكن كم كتاب تهيأ لها من الظروف الموضوعية من هذا القبيل ما تهيأ للكافي؟ قياس في غير معلم أصلا. نعم نحن لا ننكر، وهذا عليه شواهده أيضا في محله، أن هنالك كتب اشتهرت منذ تأليفها في المتقدمين وأصحاب الأئمة عليهم السلام ونقلت بكثرة، وإلا إذا هل أدي القضية يا أخوان بهالبساطة، وقد يمر عليها البعض بذهنية إخبارية بحتة مرور الكرام، ليش ضاع تفسير العياشي بحيث لم يصل إلينا إلا النصف منه تقريبا؟ لو كان هل أدي ملوي بكثرة، وهذا مش من أيام الباقري والصادق، هذا من أيام الإمام العسكري عليه السلام، بعد أن كان موجودا بأسانيده الكاملة التامة، والباقي منه أيضا لم يبقى إلا نسخة واحدة، عمد الناسخ لحف الأسانيد، فبات كتاب المراسيل. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى لماذا ضاع أكثره والواصل إلينا منه ضعف؟ كراريس صغيرة، مع أنه كان كتابا كبيرا، وهكذا كنا بلش نمثل أمثلة يا أخوان. تفسير القمة الأصلي ضاع الواصل إلينا، ومجموعة تفسيرية من تفسير القمة وتفسير أبي الجارود وروايات متفرقة في التفسير، مجموعة تفسيرية كما ثبت التحقيق في محله. وهكذا الحمل على الجرار بحث عن الكتب اللي كانت كتب معروفة جدا وأساسا لم يبقى منها حتى نسخة واحدة. كتاب نوادر الحكمة وين؟ لو كانت قضية بهذه الساعة فعجبا لماذا لم تصل ولو نسخة منه. لذلك القضية مش بهالبساطة. نعم مع هذا نقول الأصل أن لا يكون كذلك، أنه كل اشتهر لها المصدر، وهذا واضح أن الاشتهار أمر الوجود مسبوق بالعدم. إن ثبت لكتاب اشتهار من هذا القبيل إلى ثمن من الأزمنة بحيث جمعنا القرائن تكثر الطرق إلى آخره فلا بأس، جيد، يكون مستفيض مثل ما في رواية مستفيضة في كتاب رواية مستفيضة، لا بأس. لكن هذا الطريق مسلكه وحر، إن واحد يبغى يجمع قرائن من هذا القبيل. ولذلك نظريا نقول بالتفصيل في الاستغناء عن نقد الطرق والمشيخات بين الكتب التي نحرز أنها وصلت بالاستفاضة على أقل تقدير إلى زمن أصحاب الكتب الأربعة وعصرهم، وبين الكتب التي لم تكن كذلك. وإذا شككنا في مكان ما احتجنا إلى نقد الطريق. الأصل هو نقد الطريق. لا، الأصل نقد الطريق. بالأخير أنا حتى يثبت لدي استفاضة أستغني بها عن نقد الطريق وثوق، فأنا أحتاج خير وليكن استصحاب. إذا كان الأثر، إذا افترضنا أن الأثر مرتب على، هو هنا عدم الأثر هو المرتب، لا نحتاج أصلا إلى استصحاب، نحن نحتاج إلى إثبات الرواية. إثبات الرواية يتوقف على كون راويها ثقة أو رواية موثوقة. لا بد أن نثبت الاستفاضة حتى نثبت أنها موثوقة، ومش أي استفاضة، استفاضة موجبة للموثوق. هذا كبرويا يا اخوان. انا ودي حول الدرس كله رجال، لكن بحث مهم، هذا مبنى سيال. الامر الثاني المهم هو التطبيق الصغروي. تعال ميز صاحب الكتاب في السبت اللي نقل الروايه، افترضوا يا اخوان ثبت لدينا جدلا انه كل الاصول 400 وصلت الى زمن الكليني بالشهره والاستفاضه أو جملة كبيرة منها. تعال ميز لي بالسند الكليني من أي كتاب نقاش. الآن إذا فلان عن فلان عن فلان واضح مش مؤلفين، طب شو بقية السند؟ ففي بالسند ابن أبي عمر، أو في بالسند مثلا عبد الله بن سنان، أو في بالسند زرارة. طيب ممكن يكون الرواية مأخوذة من كم زرارة؟ ممكن تكون مأخوذة من كتاب ابن أبي عمر، ممكن تكون مأخوذة لا أدري. الروايات كيف صارت شبكة مشجرة؟ زرارة حدث، فلان حدث، فلان حدث. روايات زرارة في الغالب، ما أقول دائما، موجودة في كتاب زرارة إذا كان من المصنفين، والطبقة الأولى عادة المصنفون أصحاب الأصول. اللي بعدهم نفس رواية زرارة قد تلاقيها بكتاب نوادر الحكمة، لا لأشعر القرني قد تجدها في كتاب ابن أبي عمير. شو ابن أبي عمير؟ مش بس روايات الشخصية، ذكر مروياته سواء ما رواه عن إمام أو ما روي له عن إمام سابق، وكذلك ابن الوليد، وكذلك البزنطي في جامعته. إذا العلاقة مع الشيخ الطوسي القضية فهمت. ليش سهلة؟ لأن الشيخ الطوسي صرح في غير الجزء الأول من التهذيب والاستبصار أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي ينقل الرواية من كتابه، حددنا منه صاحب الكتاب. والطرق عنده طرق لأصحاب الكتب. إذا العلاقة مع الشيخ الصدوق، قد يقال أيضا قضية سهلة باعتبار أن الشيخ الصدوق حذف في بداية السنة وبدأ بأسماء أشخاص. ثم ذكر في المشيخ الطرق لهؤلاء، فيقال طريق إلى أصحاب الكتب. هذا رأي معروف بنى عليه المجلس الأول والمجلس الثاني والوحيد البهبهاني وجماعة، مع أن هذا الرأي غير صحيح في مقام الدقة العلمية والتمحيص العلمي، غير صحيح، لأن الشيخ الصدوق ولا في مكان صرح بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي ينقل من كتابه. على العكس، صرح في بدايات كتابه أنه يؤلف من مجموعة كتب، ذكر أمثلة منها، وبعضها ما بدأ به في السند أصلاً. إذا مصادره كيف ما بدأ فيها إذا بيبدأ بأصحاب الكتب؟ وهناك عدة أشخاص بدأ بهم في السند في موارد، ولم يذكر الطريق إليهم في المشيخة، أو هم ليسوا أصحاب كتب. شو بدي أسلم يذكر الطريق؟ ليسوا أصحاب كتب، لم يذكر أحد منهم أصحاب كتب. لذلك الشيخ الصدوق صحيح لديه مشيخة كالشيخ الطوسي، بس مشيخة الشيخ الصدوق لا تعني أن الاسم الأول في السند هو صاحب الكتاب، ولا يعني أن الطريق طريق إلى الكتاب. قد يكون إلى الكتاب، قد يكون إلى راو من الرواة، ولو لم يكن نقل من كتابه، قد يكون نقل من كتاب قبله أو بعده. هذا بحث مفصل وله شواهد وقرائن في محلها. لذلك استقر تقريبا رأي المعاصرين على أن تطبيق هذا المنهج على كلام الشيخ الصدوق ليس صحيح. لسه بعض المعاصرين من الأعلام حتى على الشيخ الطوسي حاول يشكك في هذا المنهج، السيد السيستاني رحمه الله، كما رأيت في بعض حواشي قاعدة الأظهر الذي هي تقرير أبحاثه، وحاول استحداث نظرية سماها نظرية التوسط في السند، أن الشيخ الطوسي مش دائما وفى بما قال. القضية وناقشته أنا مفصلا في محله، الشواهد اللي جايبها لا تبقى لمستوى دليل أصلا. مهم، لكن إذا بمعزل استعن الفقيه، إذا جئنا للكليني، الكليني يذكر السند كاملا دائما، سوى ورد التعليق اللي مش على مشيخة معلقة، معلقة على سند قبله. هون لابد أن الإنسان يكون لديه استقرار وتبحر ليميز صح كامل غيره. إذا افترضنا سند كامل، ما في إلا واحد صاحب كتاب، لا بأس، واضح ان ماخوذ من الكتاب مثلا. لكن اذا وجد في السند اثنين او ثلاثه اصحاب كتب، كم هو الكثير في الاسانيد؟ فمن اين لنا ان نحجز من اي كتاب اخذت الروايه؟ يشكل الامر حينئذ. يمكننا التمييز في بعض الحالات، لكن لا يمكننا التمييز في جميع الحالات. للاسف هذا العمل بهذه الطريقه كمنهج تطبيقي وشغل تحقيقي لم يعمل الى الان. يعني ما حدا اجى تتبع بشكل دقيق سرد الكوليني وحاول يشخص ان الكوليني منين ياخذ روايته، من اي كتب. قد لا نصل الى نتائج في بعض الحالات، وقد نصل في جمله من الحالات. جيد، نحن كنا، انا لا استبعد ابدا يا اخوان هذا البحث، انما جربت اليه ان كتب الفضل بالشهادات لممتاز به، وهذا بده تفصيلي، من شهرة علمية في عصره ومن انتشار لكتبه والتطريز الذي صدر في حقه من الإمام العسكري عليه السلام وغير ذلك، أن كتبه في منطقته في بلاد العجم كانت مشهورة في زمانه وما يقرب من زمانه، خصوصا أنه هو قريب عهد إلى الكليني جدا، ولا يروي الكليني إلا بواسطة واحدة بينه وبينه في العادة. مرات بيروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه. قد يقال الكتاب كان كتاب معروف ومشهور. عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى حسن معلي حجة وداعية يا الله لعلها. فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلت وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل وأعطى الميزان. بحث مش وارد في حجية الرواية من جهة حجية سندها، بل وارد في إعطاء ضابطة لما يمكن أن يصدر عنه ولما لا يمكن أن يصدر عنه. بعد الموافقة شو المراد منها والمخالفة؟ تكرر الحديث فيها يا إخوان، ما في داعي للإطالة من جديد. هم قطعا النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان بعضهم حقيقة الشيء يسترقى فرضية إنه هل هذا نفي صدور عنه أو نفي حجية؟ واضح جدا أن النبي في الصدور هنا، واضح. أنا قلت، أنا لم أقله، يقول لم أقله يعني نصدر عني. هذا تفسير تفسير.
قد يكون مولانا يكون كلام وفق الكتاب ولكن رواية ما قال
هذا. أحسنت، هو هذا أقول، هو بصدد إعطاء ميزان لما يمكن أن يصدر عنه. يبقى النقطة اللي أنا أشرت لها بالأمس وقبله، أن الموافقة لمضمون الكتاب لا تعني صحة الصدور وإن عنت صحة المضمون. لا، إذا بالتطابق نعم، إذا بالتوافق العام المؤشرات العامة والخطوط العريضة في محذور. يعني افترض مثلا من المؤشرات العامة للكتاب هي توزيع الثروة بين الناس لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فإذا الحديث يقتضي وجوب التصدق على الفقراء، هذا بيتناسب لمن لديه ثروة، هذا بيتناسب مع المؤشرات العامة للكتاب، هذا موافق للكتاب مش مخالف، ولكنه هذه الموافقة بالمعنى الأعم مش موافقة بالمعنى المطابقة. لذلك صحة المضمون وقرب المضمون إلى النفس لا يعني أبدا حجية المقول كما هو واضح. والنبي صلى الله عليه وآله ما بدي دليل حتى أقول ما عم يجعل حجية للرواية من هذا القبيل، لأن الحجية موضوع الصادر عنه، والنبي لم يخبرنا عن أن أحدا لا يكذب عليه بما يوافق الكتاب، يمكن أن يكذب عليه بما يوافق الكتاب. فالحقيقة هذه الرواية لابد أن نفهمها في سياق أن النبي ينفي صدور ما يخالف الكتاب. هذا المعتبر الشق الثاني، الشق الأول توطئ للشق الثاني. حتى ننهي هذا البحث يا إخوان، لأنه معش فيه بنكات علمية مهمة، بقيت رواية واحدة وهي الرواية 35 من روايات الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، وعنه عن أبيه يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج، واضح الصح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. لغة مش لغة زخرف، ها؟ مش لغة زخرف، قد يكون صادق لتقيته ربما، كلام مش عن النبي صلى الله عليه وآله حتى نستبعد احتمال تقية. طبعا ما المقصود بما وافق كتاب الله فخذوه؟ هل المقصود هذا المعنى؟ بعد صار تكره في الكلام، لا كلام جديد يا إخواني. طبعا هون بعض الأصوليين أثاروا أبحاث من قبيل أن المخالفة بتشمل المخالفة بالعموم والخصوص من واجب ولا بس بالتباين. أساسا قبل ما نجي للعموم والخصوص من واجب، المخالف للكتاب صادر عنهم جزما، أليس هو مخصص والمقيد مخالف للكتاب؟ لا شك في أن المخصص والمقيد مخالف للمعمم والمطلق، لكن هذه المخالفة قطعا ليست هي المرادة في المقام لوجود الجمع العرفي، وتكلمنا في هذا مرارا وكرارا. سيد الخوي في بعض تقاريره قال نعم الخصم خلف العام، لكن المقيد لا يخلف المطلق، باعتبار أن دلالة على الإطلاق مش دلالة كتابية، دلالة حكمية. وهذا جوابه أنا في تقديري واضح، لا يحتاج إلى إطالة. صحيح أن الدلالة دلالة حكمية، لكن دلالة حكمية موضوعها ما هو؟ موضوعها دلالة الخطاب بلا شك ولا ريب، مع ضميم ظهور حاله في أنه لا يريد القيد ولو أراد لذكر. موضوع استفادة دليل الحكمة هو هذا الخطاب بضميمة أن المتكلم حكيم، فيصدق على ما خالف الإطلاق أنه خالف كلام المتكلم بلا شك ولا ريب. وهذا لا فرق من هذه الجهة بين العموم والإطلاق. طيب، هل يختص المخالفة مع الكتاب بالتباين؟ أحد ملك الرواية بالكامل، هذا خطا، دليل غير قطعي معارض لدليل قطعي. أم يشمل العموم والخصوص من واجب؟ بأي معنى؟ بمعنى أن مادة الانتقاء يشملها، هذا مسلم مثل التباين. مادة الافتراق لا يشملها، فلا داعي لإسقاط الرواية في مادة الافتراق. أو انتظر طبعا، انتبهوا يا إخواني تحضير محل البحث. قيل المخالف للكتاب هو الذي يسقط، فعندما يقول الإمام لم أقله لم يصدر عني هو ذخره، المقدار اللي يخالف، أما المقدار الذي لم يخالف ليس ذخره. التبعيض في الحجية لا مشكلة فيه، نظريا وصناعيا هذا الكلام صحيح يا إخواني، لكن عندي إضافة على كلام المحققين هنا، وهو أننا ما دمنا قد بنينا على حجية الخبر بالسيرة العقلائية والاستحصال على الوثوق المتعارف الوثوق النوعي، فقد يكون المعارض في جزء من مدلوله دلالته ومدلوله للكتاب الكريم مسلوب الوثوق بالفعل حتى في مادة افتراقه. فإذا لم يبقى مستوى الوثوق في مادة افتراقه بدرجة عالية يخرج عن دليل الحجية، التعاطي الدق الصناعي يصح لو كان لدينا إطلاقات لفظية كدليل على حجية خبر الواحد مثل مفهوم آية النبأ أو أما حيث لا يوجد لدينا إلا الصيغة العقلائية والأدلة الباقية مش أدلة تأسيسية على حجية الخبر كما بنينا على هذا، فحينئذ تعارض الرواية في جزء من مدلولها مش مع رواية أخرى، مع الكتاب، مع دليل قطعي، قد يسلب الوثوق بأصل الرواية. أقول حيث يسلب الوثوق بأصل الرواية، وهذا قد يختلف يا إخوان، قد يكون التعارض في قضية عادية لا يسلب الوثوق في مادة الافتراق، قد يكون التعارض في مادة الالتقاء في قضية قيمية حساسة فيسلب الوثوق بأصل الرواية. لذلك إذا سلم الوثوق النوعي لأصل الرواية بعد تسقط عن الحجية بلا شك ولا ريب، حتى في مادة الافتراق غير المعارضة، من باب أنها خرجت عن ميزان الحجية. يبقى هذا مجرد كلام نظري، منهج تطبيقي في علم الفقه والحديث. بقيت نكات هنا يا إخوان ذكرها بعض المحققين، لكننا لا نجد داعيا للحديث فيها. وخلاصة ما ننتهي إليه أن المقصود هنا من هذه الرواية إسقاط الروايات التي تنافي القرآن الكريم عن الحجية، بمعنى جعل القرآن الكريم مرجعا للسنة المطهرة، لأنها ترجمان الكتاب، ولا تريد هذه الروايات إثبات حجية خصوص ما طابق الكتاب. إذ المطابق للكتاب تماما لا معنى لحجيته في طول حجية الكتاب. والمقصود من الموافقة الموافقة الأعم من الموافقة الأعم من المطابقة بما لا يعني، انتبهوا للإضافة ضروري، بما لا يعني حجية كل موافق بهذا المعنى، بل إن الموافقة بهذا المعنى تفسح في المجال للقول بحجية الخبر إن استجمع بقية شرائطه. إذن الموافقة المضمونية أعم من الصدور، والحجة والصادر، الحجة وكلامه صلوات الله وسلامه. هذا تمام الكلام في بحث يا إخواني أقررت منذ البداية أنه كان ينبغي أن يجعل تتم لبحث حجية الخبر لوحده. هذا مش لعلاج المتعارضات في الحقيقة بالمعنى الذي نبحث عنه هنا في الأصول، بل هذا هو الميزان في الرواية، سواء وجد لها معارض من الروايات الأخرى أو لم يوجد. بعد عدم إيماننا بالتعارض بين دليل قطعي ودليل ظني كما هو واضح، بعد هذا نأتي إلى محل كلام روايات التخيير والترجيح. توقف والإرجاء ما في داهية، نشير إليه إشارة، روايات التخيير وروايات الترجيح. إذا استحكم التعارض في القاعدة الأولية كيف نتعامل؟ قلنا القاعدة الأولية التساقط، قيل إن المشهور لم يذهب إلى التساقط، قال تتخير بأيهما أخذت. طبعا التخيير في مقابل القاعدة الأولية أمر جيد. هل لأدلة التخيير تقييد بحيث يتعين الأخذ بأحدهما لمزية ما؟ أم لا؟ من هنا المنطق الأول، أول مرة معاطف نرفع اليد عن قاعدة التساقط بالتخيير ثم نقيد التخيير برواياته ترجيح. إن تم التخيير، وإذا ما تم التخيير نرفع اليد عن قاعدة التساقط بما تم من مرجحات. على كلا التقديرين التخيير هو الحلقة الوسط بين القاعدة الأولية وروايات الترجيح. من هنا نبدأ بروايات التخيير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.